أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والنور المنير محمد وعلى آله الأوصياء الأصفياء الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في بداية المقاصد المحرمة يقول: وينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابط للمقاصد من حيث الحل والحرمة. ومر بنا أن كلام الشيخ في المقاصد هنا من حيث الحل والحرمة ليس كلام الشيخ أولا وبالذات في ماهيات معاملية، هل هي حلال أم هي حرام، ربا حرام بيع حلال، القمار حرام، الإجارة حلال، ليس كلام الشيخ في الماهيات المعاملية، إنما كلام الشيخ فيما في ضوابط موضوع المعاملات، أو قل ضوابط موضوعات المعاملات، وهذه مرحلة من البحث قبل البحث في المعاملات ذات المعاملات كما مر. لذا هذه الضوابط سنرى الآن نقراها في متن رواية تحف العقول. ضوابط تتكلم عن ماذا؟ تتكلم عن نفس هذه الضوابط الموضوعية، وسنقرأ المتن فقرة فقرة إن شاء الله. هذه الرواية الأولى التي تعرض لها الشيخ هي رواية تحف العقول. يقول الشيخ أنه رويت هذه الرواية في الوسائل والحدائق عن تحف العقول. لماذا خص الشيخ لم ينقل عن نفس تحف العقول، نفسه أسندها إلى الوسائل الحدائق؟ باعتبارين. الاعتبار الأول أن سند صاحب الوسائل والحدائق إلى تحف العقول كنسخة يعني مسندة، أصل الكتاب مستفيض جيلا بعد جيل عند الإمامية، الحسن ابن علي بن شعبة الحراني، ترجمة موجودة واحد، وإن كان ما كتب عن ترجمة الحراني الحسن ابن علي بن شعبة ليس وافيا كاملا، يعني يمكن للباحث أن يستقصي أكثر. بعض علماء البحرين اللي عنده كتاب في الأخلاق اسمه الشيخ حسين، بس مو المقصود الشيخ حسين العصفور، واحد آخر ينقلون عنه الكبار أو بزرق أو غيره أن الشيخ حسين هذا من علماء البحرين، عنده كتاب الأخلاق مطبوع معروف مشهور هذا الكتاب، ينقل عن كتاب تحف العقول. هو يعني ربما صلى بضع مئة سنين، يعني هذا الشيخ حسين اعتمد عليه الشيخ المفيد، يعني إذا كان الشيخ المفيد نقل عنه هذا محل اعتماد. بصراحة أذكر هذا المطلب، الشيخ السيد الخوي رحمة الله عليه أيضا ما يعني يشكك في أصل الكتاب واعتبار أصل يعني أصل الكتاب وصاحبه وكذا، وإن كان في باب الكتب كما ربما ذكرنا مرارا المحقق الطهراني أبو بزرق لا نظير له في المتأخرين في بحث الكتب اعتبار الكتب. إن شئت أن تسمينه جاشي وعصره أبل أعظم، لأنه عنده باع في علوم عديدة أكثر من النجاشي حتى. على أي تقدير المحقق أبو بزرق الطهراني صاحب يعني متخصص في هذا، 76 سنة من عمره قضاه في هذا المجال مع إلمامة بالفقه والأصول وعلم الكلام الشيء الكثير، لشيء شيء يسير، وتلميذ الميزة النوري طبعا في علم الحديث والرجال، وتلميذ جملة من الأعلام في سامراء، وتلميذ صعب الكفاية بعد. فهو على كل أي طبقته يعني طبقته مش أقول يعني أقدر أعبر لكم طبقته تكاد تقرب من طبقة النائين، مو من جهة الرتبة العلمية في الفقه والأصول، أقصد من جهة التتلمذ تكاد تقرب من طبقة النائين والعراقي والكمباني، فطبقته متقدمة على السيد الخوي. هذه لها في الأعراف الحوزوية لها حساب وكتاب، لذلك هو تقريبا نستطيع أن نقول من طبقة الشيخ عبد الله الممقاني صاحب تنقيح المقام. هناك ربما جو كبير في الحوزة، ربما كثير ما أدركوا كبار الحوزة النجفية، ولكن على كل نحن وفقنا أدركنا جملة منهم، فينقلون هذا المطلب أن أبو بزرق الطهراني عليه تحال. أنا أذكر هذه الأمور يا أخوان لأنه حيف تغيب عن وعي العام العلمي للطلبة. هناك للأسف بعض الأحيان مزايدات في البحوث العلمية على حساب الوعي الحقيقي العام العلمي في الحوزة مو صحيحة. أن أذكر هذه الأمور من الجهة. على أي حال أغا بزرق الطهراني لمن يجهله في زمنه محور علم الرجال، مو شيء سهل. يعني هناك جو في الحوزة النجفية من كبار الحوزة، بس لا أريد أن أقول أقضي بين العلماء ولكن أنقل آراء، كان يرى دقة أبو بزرق مقدمة على الشيخ عبد الله الموقاني في علم الرجال، لأنه يقرن به بعد السير الخوي، يعني هو مقدم. المهم واحد يلاحظ هاي التراجم هاي النكات يلتفت إن موقعية أبو بزرق من هو؟ صاحب كتاب الذريعة، وهذا كتابه في الذريعة ليس فقط كتاب ترجمة طبعاته سنة طبعة كذا، لا لا لا، هذا في الحقيقة دورة رجالية كاملة موجودة فيه، دورة درائية موجودة فيه، دورة من علم اعتبار الكتب موجود فيه، دورة في تراجم العلماء الأعلام موجود فيه، أصلا دورات من علوم عديدة مرتبطة مع بعضها البعض، بس للأسف ما استخرجت هاي الموسوعات ولا يمكن استخراجها. من باب المثال مثلا في تفسير، طبعا هذه نكتة لا ننساها، أغا بزرق حول راوي أو حول كتاب أو حول حادثة علمية أو حادثة تاريخية، تاريخية مرتبطة حتى مثلا بتاريخ الطائفة والمذهب، شوف حتى بحوث تاريخية مهمة موجودة فيه لا يحشد كلامه، لا يحشد كلامه في موضع ماذا واحد من يعني ما تجد كلامه فيه. وهذا كثير يراجع يقول يا أبو زكريا ما ذكر شيء. طبعا نراجع موضع واحد ترجمة الكتاب مثلا. والحال أن الداعي أبو زرق يلم بالبحث الواحد بالموضوع الواحد بالكتاب الواحد يلم به في مواضع عديدة، 10 مواضع، 5 مواضع، 20 موضع. حينئذ تلتفت إلى وين؟ إلى حقيقة كلام أبو زرق، طبيعة هذا. هاي نقطة مهمة في الاستفادة من كتاب الذريعة اللي هو قريب 30 مجلد الآن. 30 مجلد ألفه خلال 70 سنة، يعني متبحر مدقق أصلا ما يقاس به في زمانه وبعد زمانه وإلى الآن أحد. على كل مثلا من باب المثال أذكر لكم تفسير علي بن إبراهيم. أغا بزرق حاول أن يدرس سند سند طريق طريق من الروايات المذكورة في تفسير عن إبراهيم ويميز ويعزل بين تفسير الجارودي الموجود المقحم في ضمن تفسير القمي وتفسير القمي. هذا السيد ليس بالشيء السهل. على كل لمن يطالس الذريعة في مواضع رمضان كثيرة سيقف على علم جم، ولا أبالغ في بحث تدوين القرآن وجمع القرآن. عندك كتاب مخطوط للآن ما طبع بس يعني متداول ربما نسخ أغا بزرق في جمع القرآن وتدوين القرآن وعدم تحريف القرآن، مباحث دقيقة. لا مع تعظيمنا لكتاب البيان للسيد الخوي، كتاب البيان مفخرة للشيعة، كتاب البيان للسيد الخوي حالاته حتى أنه ربما يجعل مصدر تدريسي في الأزهر وفي الرياض وفي كتاب البيان للسيد الخوي. مو شيء سهل، كتاب مفخرة هذا لا كلام فيه. لكن أقول لو قارنا علميا بين البحوث علوم التفسير المذكورة في كتاب البيان في هذا الفصل لا أقل في هذا الفصل مع ما كتب أبو زرق، مع ما كتب أبو زرق دقة صناعية بمراتب أكثر جدا، هذا يدل على دقة الرجل العلمية تتضلع في علم الأصول في علم الفقه في علم التفسير. فكثير يجهل هذا الشخصية الآن الجيل الموجود الآن المقصود يجهل هذا، وهناك من يزايد على هذا الموقع العلمي يخاف من أغا بزرق. لماذا؟ لأن أغا بزرق بحر متلاطم صراحة بدون ما أبالغ، بحر متلاطم ونكات عجيبة علمية عنده في كتاب الذريعة، لكن لمن يطالسه كما ذكرت لكم يعني الخاصية التي يجب أن ينتبه إليها الباحث أن لا يظن أن أغا بزرق يذكر بحثه حول كتاب أو حول عالم أو حول راوي أو حول حادثة تاريخية مرتبطة بالمذهب أو حول مصطلح درائي أو مبحث علمي معين. مباحث علمية حتى تستطيع أن تستخرج قواعد من علوم التفسير من كتاب الذريعة، عجيب ينقح علوم دينية كثيرة يعني خاض فيها هو أغا بزرق هذا في الذريعة. بس الكلام ما هو الصعوبة في كتاب الذريعة؟ أنه لا يبحث المبحث الواحد في موطن واحد، يبحث في 5، 7، 10. الحين الحمد لله الحاسوب يدلل هذه الصعوبة، تجمع تشوف صورة عجيبة غريبة. أنا أركز يا أخوان على كتاب الذريعة لأن أصلا تريد تقول لي كتاب تحف العقول مدى اعتباره، هذا المتخصص الأعلم فيه أغا بزرق بلا منازع في قرننا هذا. أصلا ما أرجع للتستري ولا للسيرخوي مع احترام للكبار، هذا أعلم، هذا أعلم ابن بجدتها، ماكو كلام، كل عمره قضاه في هذا الشيء. بجانب المستوى العلمي كذا كذا لما حد يلتفت إلى قضايا. مثلا الآن الميرزا النوري في علم الحديث بحر مواج. الآن ربما الكثير ما يوافق مباني الميرزا النوري أستاذ أغا بزر ما يوافق الميرزا النوري، يقول متساهل ربما وكذا، هو مو قصة متساهل لا أبدا، مبنى آخر على فرض افترض. بس المواد التي جمعها الميرزا النوري في كتاب الخاتمة، خاتمة المستدرك 8 مجلدات يا أخوان، مواجة بمواد لا تجدها لا في قاموس التستري ولا في تنقيح المقال للشيخ عبد الله الموقاني رحمة الله عليه ولا في معجم رجال السلف. مواد مهمة سنتبغى عن تستنتج منها ما استنتجه الميزة النوري أو تستنتج منها شيء آخر، بس مواد في علم الرجال في علم الحديث. وهذه للأسف الآن مغيبة عن مراجعة العلمية للفضلاء، وهذا خطأ. كتاب الخاتم المستدرك شيء عجيب غريب. أيضا هذا الكتاب 8 مجلدات الآن مطبوع بالطبع حديثة أو 9، أيضا زخار مواج بالمواد والنكات التحقيقية. أنت تستنتج منها غير استنتاجات الميزة النوري، لك الحق والاجتهاد والاستنباط بحث آخر، بس لأن المواد هذه تخسرها أين من أين. أنا يقاس في بحث اعتبار الكتب بذريعة أو الخاتمة كتب أخرى، ما فرغوا يعني على كل كثير أكثر الأعلام لهذه البحوث. هؤلاء هم ابن على كل، ففي بحث اعتبار الكتب. طبعا أكو قبلهم بعد من ما يستفاد من المصادر، مثلا ميرزا عبد الله الأفندي الإصفهاني صاحب كتاب رياض، مو رياض الفقه، هي رياض مسائل الفقه، لا هذا كتاب رياض، هو 8 مجلدات في كتب الخاصة 4 في كتب العامة 4 طبعا. هذا تلميذ المجلسي، هو مو ما كان رجل دين لكنه من تلاميذ المجلسي، وكتب هذا الكتاب كتاب جيد في اعتبار وتراجم الكتب. نفس خاتمة الوسائل في هذا المجال اعتبار الكتب، روضات الجنات الخنصاري، كتاب عيان الشيعة للسيد محسن الأمين، كتاب مهم في اعتبار الكتب. بحث اعتبار الكتب أصلا دورات مستقلة أخرى غير المعجم رجال السيد الخوي أو قاموس التستري أو كتاب تنقيح الممقاني، وإن كان يستفاد من الماء أنفي ما أريد أقصيها هذه الكتب، ولكن بحث اعتبار الكتب خاتمة المستدرك أو ذريعة غاب زر، هذا بحر لهذا المبحث. على كل يجب الأخوان أن ينفتحوا على ما كان لدى الأجيال السابقة، ولا تصبح قطيعة بين على كل الجو العلمي في الأجيال السابقة وهذا الجو، سيما هناك من ربما يحجب هذه المعلومات عن الجو العام، وهذا مو صحيح. لازم الفضلاء يطلعون يلتفتون إلى هذه الأمور بقوة. على أي تقدير، فكتاب تحف العقول مثلا، نفس كيف نحقق منهجية إن كتاب معتبر أو غير معتبر، منهج أغا بزرق، منهج الميزة النوري، منهج المنشور، غير منهج السيد أخوي رحمة الله عليه، غير منهج آخرين أي لازم نلتفت إليه، غير منهج ثالث بعد اللي يعتمد ربما على المستشرقين نسخة والآثار النسخ والحكي. هذا عبارة ألخص بتلخيص منهج أغا بزرق ومنهج المشهور، هو أن تجد اسم الكتاب إذا وجد اسم الكتاب في كل قرن وقرن من العلوم الدينية، أنت بعد تشكك بأن الكتاب مستفيض جيلا بعد جيل، ما له معنى. ها ما شفنا نسخة إلا المستشرقين الباحثين في تراث الكتب عندهم ألفوا تاريخ علم الحديث. الحين صاروا هم مراجع في علم الحديث المستشرقين اللي هم بعداء عن تراثنا وبيئتنا ومعنا. على كل ما في ضير واحد يطلع على آراء الآخرين، أما أن يحصر المنهج بمنهج المستشرقين هذه كارثة. منهجهم ماذا الآن؟ أي نسخة هي ثابتة؟ هذا يثبت أن الكتاب للصحة أو لا، هو النسخة للصحة أو لا. بس هذا منهج متعجرف عجيب. لماذا الآن؟ أليس القرآن الكريم متواتر بين أيدي المسلمين؟ بلا شك. يلا هات لي نسخ متواترة مع القرن الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع. ما عندنا الآن، ما عندنا. إذا القرآن مو متواتر في تلك الأجيال، طبعا متواتر. الآن كل مثلا من باب مثال أذكر لكم كتاب الوسائل، الآن 30 مجلد، كتاب الوسائل طبعا قبل 20 مجلد. هل الآن مستفيضة؟ لو شوي شوي اندثرت، لأن استبدل بها طبعة أخرى. قبل طبعة 20 مجلد للوسائل كان الوسائل عبارة عن 3 مجلدات حجري، طبعة عين الدولة يسمونها، لدائما السلقون ينقل عنها. وين حين طبعة عين الدولة؟ نسخها مستفيضة متواترة؟ لا. لما تندثر؟ اندثار النسخ في المتواترة عند كل جيل بلحاظ الجيل اللي بعده لتستبدل بنسخ متواترة أخرى. هذا ما يفقد الكتاب تواتره أو استفاضته، فقط نعتمد على النسخ الموجودة الآن من القرن الثاني رابع خامس سادس، نقول إلى هذا المقدار ثبت من من من, من وجود الكتاب. شنو الحاجة؟ نعم هذه أحد الآليات، لكن لأن أن نحصر اعتبار الكتاب وصحة الكتاب بهذا منهج المستشرقين الذين كتبوا في تاريخ علم الحديث، وهم أبعد ما يكون عن علم الحديث وعن خصوصياته ونكاته وعالمه. لا نريد أن نقصي كلماتهم، يطلع الإنسان على كلماتهم ما لا مانع، عمن يحصر المنهج بمنهجهم هذه هي الكارثة. أريد أقيم كتاب الكافي على ضوء منهج المستشرقين. أوهو شنو القصة؟ شنو فهمهم هم بتاريخ علم الحديث؟ هم في التضلع والتبحر في علم الحديث مثل أبو بزرق أو مثل ميزان نوري أو مثل صاحب روضات الجنات؟ لا طبعا. وين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؟ نستمع على لآراء الآخرين، لا مانع من الاطلاع على أقوالهم وآرائهم. الكلام أن نحصر المنهج، الميزان الأكبر، الميزان الوحيد الأوحد بهم. شنو القصة؟ كلام في هذا المطلب. على كل، هذه نبذة عن اعتبار كتاب الحسن بن علي بن شعبة الحراني وكتاب تحف العقول، أنه إذا أراد الإنسان أن يلتفت يرجع إلى مثل دي المصادر، خاتمة المستدرك كمواد مو كآراء. بتقول لي آراء الميزان النوري أنا ما أميل لها، لا تميل إليها، مواد نأخذها. فالمواد مهمة ضرورية في البحث العلمي، بحر مواج من المواد والقرائن. وبالحاسوب سهل الواحد يرجع له، مكتبة أهل البيت أو مكاتب أخرى مشغل للبحث، أو كتاب الدليل على الغبزر، أو أعيان الشيعة لسلم حسن أمين، أو روضات الجنات الخنصاري، أو كتاب رياض العلماء للميزة عبد الله أفندي، أو منها القبيل. أو أنك تبحث أنت بنفسك جيلا بعد جيل كتب العلوم الدينية. شوف هذا الاسم الكتاب موجود أو غير موجود؟ إذا موجود وينقل عنه في كتب الفقه، في كتب التفسير، في كتب الحديث، في كتب الأخلاق، في كتب علم الرجال، علم كذا، جيلا بعد جيل، إذن هذا الكتاب ما افتقد، مستفيض. وإننا زايد على تواتره. أنا أريد حين أبحث عن الكتاب الكافي فقط بالنسخ الأثرية الموجودة الآن، الكتاب الكافي أعظم من هذا الشيء، نهج البلاغة أعظم من هذا الشيء، مو فقط من الجانب. هذه أحد الطرق، حصر تمحيص الكتاب، نسخة الكتاب بهذا الطريق الذي يعتمد المستشرقون، هذه الحصر كارثة. نفس الطريق هذا كآلية شكوا بها، بس نحصر بهذا عجيب. وهل مثلا الآن كتاب الكافي فقط تواجد بالنسخ الموجودة الآن في زماننا؟ زين، لما نقل عنه كل العلماء في كتبهم في قرنه، نفس القرن الرابع القرن الخامس نقل العلماء دمو، وفي كل العلوم الدينية واضح تواجد تواتري للكتاب الكافي وغيره 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 من كتب التراث. يا أخوان، بكلمة، كيفية البحث عن اعتبار الكتب أمر خطير، يمس التراث. يجب أن لا تتخيلوا أن هناك مدرسة واحدة، ومن أعظم المدارس مدرسة أبو بزر الطهراني والميزة النوري وغيرهم من الأعلام المشهور، وهو مسلك المشهور. سعد كافي في بحث كتاب تحف العقول، وإن لم نكن ذكرنا شيء تفصيل عنه. الآن للأسف الكتب اللي تطبع تصحيح الكتاب، هذا المنهج غير متبع، منهج أبو بزر، منهج الميزة النوري، منهج القدماء، يجيب بس النسخ وين وجدتها في المكتبة الفلانية أو النسخ. جيد هذا، بس هذا مو كل شيء، مو كل شيء. مثلا نفس حين الحسن بن علي بن شعبة ذكر عنه العلماء في قرون عديدة، في القرن العاشر، القرن الخائل، القرن التاسع، القرن الحادي عشر، الثاني عشر، أوصاف كبيرة، جيد، بس هذا مو كافي. ليش ما نقب أكثر وأكثر؟ طبعا هذا التنقيب والتتبع له جهد مضني، وما حد يروح وراه صراحة. هذه على كل مطلب محنة. الآن نرجع إلى الرواية. الرواية طبعا مرسلة، لأن هذا صاحب تحف العقول لم يذكر الأسانيد في الكتاب، كما أن صاحب الاحتجاج الطبرسي مثلا أيضا لم يذكر أسانيد الروايات. لكن بحمد الله، لاحظوا، أولا مثل صاحب تحف العقول أو الطبرسي في كتاب الاحتجاج، أو الطبرسي في كتاب مكارم الأخلاق، الطبرسي ابن أب مع الطبرسي المعروف، من ثلاثة هم، أو غيرهم من الأعلام إلا ذكروا روايات كثيرة وأغفلوا يعني تركوا السند لها. طبعا الطبرسي في الاحتجاج يقول إنما تركت الأسانيد أن هذه روايات مشهورة في كتب أصحابنا، يعني يشهد شهادة إجمالية أن لها طرق. بغض النظر عن هذه الشهادة الإجمالية، وهي جزء من القرائن من أغفلها، أحد طرق اعتبار دي الكتب الروائية التي لم تذكر الأسانيد فيها، أحد عدة آليات يتبعها المشهور، ونحن مع المشهور. ولما أقول مشهور، مو مشهور هذا القرن، مشهور طبقات قرون علماء الإمامية، وهم المعول للمشهور في قرننا. المشهور في قرننا مع احترام آراء، أولا المشهور في قرننا هم في كلام شهرتين أكو بعد، مع ذلك مع احترام كلا الشهرتين، أحدهما مطابقة بعد لمشهور طبقات علماء، المدار على مشهور مجموع القرون وليس مشهور قرن واحد في البحوث العلمية. لذلك يا أخوان، من الضروري أن وعي الطالب الباحث الفاضل أن لا يخدع في البحث العلمي أنه فقط يحصل. وهذا يعني انصافا أزمة علمية. إذا تقول لواحد شنو المسألة المشهور في هذه المسألة، يجيبك مشهور من 20 سنة 50 سنة يا أخي، هذا مو مشهور فقهاء الشيعة، مشهور فقهاء الشيعة 1000 سنة 1400 سنة أو قل 1000 سنة أقل من الغيبة الكبرى، وحتى في الغيبة الصغرى مشهور علماء الإمامية، هذا معناه. شلون ما هو؟ لا، وللأسف ليس هناك اطلاع في كثير من المسائل الحساسة الفقهية أو العقائدية على مشهور قرون علماء الإمامية. ما يصادر مسيرة علماء الإمامية خلال قرون تصادر في قرن واحد؟ ما يمكن يا أخي. معالم المذهب، خذ بما اشتهر بين أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، هذا اشتهر بين أصحابك، مجموع قرون مو قرن واحد أو نصف قرن. تغييب للوعي العلمي، وهي آفة خطيرة في كل مسائل حساسة فقهية عقائدية تفسيرية وغيرها. معالم المذهب مرتبطة بمشهور قرون علماء الإمامية مو بقرن واحد، يجب أن لا يغيب هذا من الوعي العلمي عند الفضلاء. خطر عدم اطلاع الفاضل على الباحث على مشهور قرون علماء الإمامية كارثة. بناءنا معالم المذهب بهالطريقة لا يا أخي، لا نلتفت. مهما كبر عالم من العلماء في جيل معين، بس ما يمثل مشهور علماء الإمام. مشهور علماء عبارة عن المجموع في القرون، هذا ممكن نكتة مهمة في تحديد لون المذهب، لون معالم المذهب في كل مجال، شيء لازم لا نغفل عنه. المهم، نعم، فإذا أحد الآليات لاعتبار الكتاب روايات الكتاب، أن أحد الآليات أن تجد روايات هذا الكتاب موجودة في كتب أحاديث أخرى مسندة، فهذا يعطي نوع ماذا؟ يعطي أن هذا الكتاب إذن يعتمد على روايات معروفة، هذه أحد الآليات. أحد الآليات الأخرى، صاحب الكتاب ذو جلالة وشأن. طبعا قبل لا أواصل بعد، في مبحث في حجية خبر واحد قديما عند علماء الأصول في كتاب مثلا القوانين، كتاب الفصول لصاحب الفصول، كتاب الوافية مثلا للفاضل التني، أو كتاب المعارج للمحقق الحلي، أو كتب الأصول الأخرى. نراقهم عند كتاب في أصول الفقه، كتاب أو كتابين أو ثلاثة. في مبحث حجية خبر الواحد، وهذا شيء مغيب الآن للأسف عن الساحة العلمية، هلا من آفات الابتعاد عن مشهور طبقات علماء الإمامية، هذه الآفات. أذكر هذه الكلمة ونختم. عندهم صحة المضمون تختلف عن صحة الكتاب، تختلف عن صحة الطريق في الكتاب للرواية، صحة مع حجية. دي ثلاث جهات من الصحة مختلفة عن بعضها البعض. هذا الأمر مغيب في البحث العلمي، أي لانتشار مدرسة معينة من المدارس علماء الأصول، شرح غدا. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.